From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
My dear brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
كل شيء هم بغيروف الله مسخره هيك بيكون مسخره كردن
جماعه طهران بيحكوا زينا ما صوتهم زينا هذول لما تيجي للشرازيين
حلو بس حكي بكون حلو بموت عليهم وهم يحكوا النسوان لما بيحكوا ايراني بشيب بس زلام وهم يحكوا بكرههم في بحبش طريقة حكي زلام النسوان بكون بنعمل صوتين يشو حلو صوتين هذه فيدا اللي بتسوي لي أضاف رأي إيرانية
بس هاي مش بهائية
بهائي بس وهي تحكي إيرانية لا إيرانية بس وهي تحكي بتكون بتقول بدك توكي لا خلص بتكون وكل طريقة كيف بتحرك تمها ولسانها وهي حالات بتعرف جوجوش حالات جوجوش طبعا عن جوجوش طبعا بتقول جوجوش بسمع اشتريت جوجوش واشتريت هادي جايب كباب كوبي ده
انت في موقع اسمه bia2.com bia2 يعني
كم ادخل كم بيا بيا انجا بيا انجا كم هير ببرونجا جو ذير
bia2.com روح بتسمع موسيقى ايراني طول النهار
بيا ايش
bia2.com هاي بسمعك موسيقى ولا
محمد جيب تخليهم يلعبوا
على 18 ساعة موسيقى ايراني على الايباد
طب ليش ما جبتش انا ايباد دي بكرة تحط لي اياهن عليه
Holy Father, we express our gratitude to Thee for the privilege of gathering together in this great annual general conference. We are grateful for the gospel of Thy Son, which has been given to us to help us understand how we might return to Thee. We're grateful for Thy plan, grateful for the doctrine and the knowledge it affords us as we strive to live in such a way to qualify for Thy blessings and to be able to return to Thee. We're grateful for the priesthood leaders who have been called to lead the church, President Monson, the First Presidency, and the 12, the other leaders who have been called throughout the world. We're grateful for the priesthood they have been given. We pray as we begin this conference that Thy Spirit might be with us, that those who speak will be given capacity to share that which they have prepared, that we might hear and remember, understand, and then apply the principles until it becomes part of us, so that we might move Thy work forward and prepare ourselves. We invoke Thy blessing by uniting our faith to this end, and do so in the name of Jesus Christ. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson. Following his remarks, the choir will sing, "We Listen to a Prophet's Voice." At the conclusion of the singing, we shall hear from Elder L. Tom Perry of the Quorum of the 12 Apostles, after which Sister Jean Stevens, First Counselor in the Primary General Presidency, will address us. We will then be pleased to hear from Elder Walter F. Gonzalez of the Presidency of the 70, President Monson.
When this building was planned, we thought we'd never fill it. Just look at it now. My beloved brothers and sisters, how good it is to be together once again as we begin the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The past 6 months seem to have passed rapidly, as I've been busy with many responsibilities. One of the great blessings during this time was to rededicate the beautiful Laie Hawaii Temple, which had been undergoing extensive renovations for nearly 2 years. I was accompanied by President and Sister Henry B. Eyring, Elder and Sister Quentin L. Cook, and Elder and Sister William R. Walker. During the evening prior to the dedication and rededication, which took place during November, we watched 2,000 young people from the Temple District as they filled the Cannon Activity Center on the BYU Hawaii campus and performed for us. Their production was titled "The Gathering Place," and creatively and masterfully recounted significant events in local church history and the history of
تلك أمسية رائعة. في اليوم التالي اقترفنا من مأدبة روحية عندما تمت إعادة تدشين وتكريس الهيكل، وكانت روح الرب معنا بوفرة. نحن نواصل بناء الهياكل، وشرف لي هذا الصباح أن أعلن عن 3 هياكل إضافية يتم حاليا شراء مواقعها، وخلال الشهور والأعوام القادمة سيتم بنائها في المواقع التالية: فورت كولينز بكولورادو، بمريديان آيداهو، وورنبيغ في مانيتوبا بكندا. ستكون هذه الهياكل حتما بركة لأعضاء الكنيسة في تلك المنطقة. في كل عام تؤدى ملايين الطقوس في الهياكل، ولعلنا نواصل الإيمان في أداء تلك الطقوس ليس فقط لأجلنا بل لأجل أحبائنا ممن فارقوا الحياة ومن لا يمكنهم عمل ذلك لأنفسهم. الكنيسة لا زالت تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في أوقات المآسي. حالياً قلوبنا ومساعداتنا ذهبت إلى اليابان بعد أن سحقها الزلزال والتسونامي والتحديات النووية. لقد وزعنا ما يقارب 70 طنا من المؤن، بما في ذلك الطعام والماء والملاحف وأدوات النظافة الشخصية والملابس والوقود. شبابنا وشاباتنا تطوعوا ليعثروا على الأعضاء المفقودين باستخدام الإنترنت ووسائل الإعلام وغيرها من وسائل الاتصال. يواصل الأعضاء تسليم المعونات من خلال الدراجات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بالسيارات، وتم إنشاء العديد من برامج الخدمات في العديد من الأوتاد والأفرع في طوكيو وناغويا وأوساكا. وحتى الآن تم التبرع بأكثر من 40,000 ساعة عمل تطوع بها أكثر من 4,000 شخص. مساعداتنا ستستمر في اليابان وفي أي مناطق أخرى يوجد فيها حاجة للمساعدة. أخوتي وأخواتي، أشكركم على إيمانكم وتكرسكم للإنجيل، وعلى الحب الذي تظهروه لبعضكم، وعلى الخدمة التي تقدمونها في أجنحتكم وأفرعكم وأوتادكم. شكرا أيضا على إيمانكم في دفع العشور وعطايا الصام، وعلى تبرعاتكم السخية التي تقدمونها إلى صناديق الكنيسة الأخرى. وفي نهاية عام 2010 خدم 225,000 مبشرا بعثة تبشيرية في 340 منطقة في العالم. العمل التبشيري هو أساس الملكوت. أود أن أقترح عليكم، إذا كانت ظروفكم تسمح، بأن تتبرعوا لصندوق المبشرين في الكنيسة. الآن أخوتي وأخواتي، نحن متشوقين لنستمع للرسائل التي ستقدم إلينا اليوم وغدا، الذين سيخاطبوننا سعوا للحصول على إلهام الرب وهم يحضرون هذه الكلمات، كي نتمكن نحن من أن نمتلئ من روح الرب ونسمو ونلهم بسماعنا وتعلمنا. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح، آمين.
My brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي في جميع أنحاء العالم هذا الصباح اجتمعنا لنستمع لصوت النبي. أشهد بأن الصوت الذي سمعتموه الآن هو صوت نبي الله الحي على الأرض اليوم، الرئيس توماس إس مانسون. كم نحن مباركون لتكون لدينا تعاليمه وقدوته. الجميع هذه السنة سنحظى لفرصة دراسة كلمات الأنبياء في العهد الجديد في مدارس الأحد. العهد القديم هو دراسة الأنبياء والأشخاص. العهد الجديد يركز على سرد قصص وتأثير الرجل الوحيد الذي جاء إلى العالم الفاني بجنسية سماوية وأخرى أرضية، مخلصنا وفادينا يسوع المسيح. العالم اليوم مليء بتعاليم البشر التي تجعل من السهل فقد الإيمان في أهمية حياة المخلص وخدمته كما هي في العهد الجديد. هذا المجلد المقدس هو أساس تاريخ الأسفار المقدسة، تماما كما أن المخلص نفسه يجب أن يكون هو محور حياتنا. يجب أن نلزم أنفسنا بقراءته ودراسته واكتنازه. هناك درر ثمينة من الحكمة مدونة في العهد الجديد. أنا دائما أستمتع بقراءة قصص بولس وهو يسافر ويؤسس الكنيسة، خاصة تعاليمه لأهل لتيموثاوس. في الإصحاح الرابع من كتابات بولس لتيموثاوس نقرأ: أوصوا وعلموا هذه الأمور، كونوا قدوة للمؤمنين بالكلمة، في الحديث، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في النقاء. أفضل طريقة نجسد فيها قدوة المؤمنين هي عن طريق الالتزام بقانون يوم الرب. منذ أن خلق العالم خصص يوم واحد من بين كافة الأيام للراحة، وقد بارك الله اليوم السابع وقدسه. حتى الله استراح من عمله في هذا اليوم، وهو يتوقع من أبنائه أن يفعلوا نفس الشيء. إلى أبناء إسرائيل وجه الوصية: تذكروا يوم الرب واجعلوه مقدسا، وسوف تعملون لستة أيام، ولكن اليوم السابع هو يوم الرب إلهكم. لذلك فإن الرب بارك يوم الأحد وجعله مقدسا. الطريقة الوحيدة للمحافظة على يوم الرب هي عن طريق العبادة. بعد أن دخل كل من آدم وحواء إلى العالم الفاني، أمروا بأن يعبدوا الرب إلههم وأن يقدموا له ذبائح من قطيعهم مماثلة لتضحية الآب بابنه الوحيد. التضحية ذكرت أبناء آدم بأنه في يوم من الأيام سيقوم حمل الله يسوع المسيح ببذل نفس التضحية بحياته ويهبها لنا. طوال أيام حياته تحدث المخلص عن هذه التضحية. في الليلة التي سبقت صلبه تحققت كلماته: لقد جمع تلاميذه في العلية بعيدا عن مشتتات العالم وأسس قربان عشاء الرب. وبينما كانوا يأكلون كسر يسوع الخبز وباركه وكسره وأعطاه إلى التلاميذ وقال: خذوا وكلوا، هذا رمز لجسدي. وأخذ كأسا وباركه وأعطاه لهم قائلا: اشربوه كله، لأن هذا رمز لدمي الذي سيسفك في العهد الجديد لأجل التكفير عن الخطايا. منذ ذلك الوقت وحتى الآن أصبحت الكفارة آخر وأعظم التضحيات. عندما ظهر في القارة الأمريكية بعد قيامته، منح الكهنوت لتلاميذه وقدم لهم القربان قائلا: وسوف تواظب دائما على القيام بذلك، وكما كسرت الخبز وباركته وقدمته لكم ستفعلون ذلك وستكون تلك شهادة إلى الآب بأنكم سوف تتذكرونني دائما، وإذا تذكرتموني دائما فسوف تحظون على روحي دائما معكم. إنه لمن المدهش بأنه حتى وبعد أن خيمت روح الظلمة والارتداد العالم، ظل الناس يمارسون عادة تقديم القربان ولكن بأشكال مختلفة. عندما استعيد الإنجيل، ثلاثة من الرسل الذين كانوا أول من تسلم القربان، بطرس ويعقوب ويوحنا، ظهروا إلى جوزيف سميث وأوليفر كاودري وأعادوا إليهم سلطة الكهنوت لكي يقدموا القربان لأعضاء كنيسة يسوع المسيح، واستعيدت إلينا ذلك مرة أخرى. انتقلت سلطة الكهنوت من المخلص إلى أنبيائه ورسله، ومنهم إلينا. سلطة الكهنوت ما زالت موجودة على الأرض اليوم. حملة الكهنوت من الشباب في كافة أنحاء العالم يؤهلون أنفسهم لممارسة الكهنوت عن طريق الإبقاء وحفظ الوصايا والعيش بحسب معايير الإنجيل. عندما يحافظ أولئك الشباب على طهارتهم ونقائهم الروحي، فإنهم يعدون، يباركون ويمررون القربان حسب طريقة المخلص، وهي طريقة معرفة بما فعله في 2000 عام الماضية. التناول من القربان هو الأساس الذي يقوم عليه يوم الرب. في كتاب المبادئ والعهود أمرنا الرب جميعا وكي تحفظوا أنفسكم بلا دنس في العالم، اذهبوا إلى بيت الصلاة وقدموا قربانكم في يوم المقدس، فإن هذا هو اليوم الذي عليكم فيه أن تستريحوا من أعمالكم وأن تقدموا عبادتكم للعلي. وفي هذا اليوم أيضا لا تفعلوا أي شيء آخر. عندما ندرس هذا النمط في يوم الرب، يتبين لنا بأن الرب يطلب منا 3 أمور. أولا، أن نحافظ على أنفسنا بلا دنس من العالم. ثانيا، أن نذهب إلى بيت الصلاة ونقدم قربانا. وثالثا، بأن نستريح من كافة أعمالنا. إنه لمن الرائع أن نكون مسيحيين ولأن نكون تلاميذا حقيقيين للمسيح. لقد قال عنا: ليسوا من العالم كما أني لست من العالم. ولكي نحافظ على أنفسنا بلا دنس من العالم، فهو يتوقع منا أن نتجنب المشتتات الدنيوية في يوم الرب كالتسوق والترفيه في يومه. أنا أؤمن أيضا بأنه يريدنا أن نرتدي الملابس المحتشمة. قد يعتقد شبيبتنا بأن مصطلح زي يوم الأحد هو موضة قديمة وتقليدية. عندما تبدل ملابس يوم الأحد بملابس اعتيادية يومية، فإن هذا يغير السلوكيات. بالطبع ليس من الضروري أن يرتدي أبنائنا لباس يوم الأحد الرسمي إلى حين غروب الشمس، ولكن عن طريق الملابس التي نشجعهم على أن يرتدونها والنشاطات التي نخططها، نساعدهم في التحضير لتناول القربان والاستمتاع ببركاته طوال اليوم. ما الذي يعنيه بأن نقدم قربانا إلى الرب؟ نحن نعترف بأن كلنا نرتكب أخطاء. كل منا عليه مسؤولية الاعتراف بالخطايا إلى الآب السماوي وإلى من أخطأنا بحقهم وأهناهم. يوم الرب يزودنا بفرصة ثمينة لنعترف بهذه الأمور ولنقدم قربانا إلى الرب. لقد قال: تذكروا في يوم الرب عليكم أن تقدموا قربانكم إلى العلي، معترفين بخطاياكم إلى إخوتكم وأمام الرب. اقترح الشيخ مالفين جي بالارد: نناشد كل قديسي الأيام الأخيرة بأن يأتوا ويجلسوا حول طاولة القربان، لأنها المكان الذي يكتشفون فيه أنفسهم، وحيث يمكننا أن نتعلم كيفية تصحيح طرقنا واختيار الصواب في حياتنا، حيث يمكننا أن نجعل حياتنا متناغمة مع تعاليم الكنيسة ومع إخوتنا وأخواتنا. عندما نتناول القربان باستحقاق فإننا نشهد بأننا ما زلنا مستعدين لنحمل اسم المخلص على عاتقنا وأن نحفظ وصاياه وبأننا نتذكره دوما ونحصل على روحه رفيقا لنا. بهذه الطريقة تتجدد عهودنا المعمودية. لقد أكد الرب لتلامذته: كلما فعلتم ذلك فإنكم سوف تتذكرون هذه اللحظة التي كنتم معكم فيها. في كثير من الأحيان نفكر في الاستراحة من أعمالنا ونضع لائحة مغلق على واجهة محلاتنا، ولكن في العالم الذي نعيشه اليوم العمل يستمر على مدار الأسبوع. قد يشتمل هذا على الأعمال التي نؤديها من المنزل، المسابقات الرياضية وغيرها من النشاطات التي تبعدنا عن العبادة في بيت الرب وفرصة خدمة الآخرين. لا تستهينوا بالأمور المقدسة، قال الرب للقديسين الأوائل ليذكرنا بما قاله لتلاميذه الأوائل: يوم القربان وضع للبشر وليس البشر لليوم الرب. أخوتي وأخواتي، في هذه الأيام الأخيرة ينجح الخصم عندما لا نلتزم بعهودنا للمخلص، نتجاهل تعاليمه المدونة في العهد الجديد وغيرها من الأسفار ونتوقف عن اتباعه. أيها الآباء، الآن هو الوقت لتعليم أبنائكم ولتجسدوا لهم قدوة للمؤمنين عن طريق حضور اجتماعات القربان. عندما يصل يوم الأحد تأكدوا من أنهم مرتاحين ومرتدين الملابس الملائمة ومتأهبين روحيا للتناول من القربان وتسلم قوة الروح القدس المؤثرة. انشروا المحبة في عائلاتكم عندما تحضرون القربان، وتمتعوا بالبركات الروحية التي تغدقها عليكم خلال الأسبوع. ادعوا أبنائكم وبناتكم ليحافظوا على يوم الرب مقدسا حتى يشع نورهم في العالم وبين الأمم. على مدار السنين أظل أفكر في أيام الأحد التي عشتها في شبابي وطفولتي. أنا لازلت أتذكر أول يوم مررت فيه القربان كشماس وفناجين الماء الصغيرة التي مررتها إلى أعضاء جناحنا. منذ عدة سنوات مضت تمت إعادة بناء مبنى الكنيسة في بلدتنا. جزء من المنبر كان مغلقا، وعندما فتح عثر على عدد من تلك الفناجين التي خبأت لسنوات عديدة. قدم لي واحد منها كتذكار. أنا أتذكر أيضا الصندوق الأخضر الذي حملناه معنا في فيلق البحرية. في ذلك الصندوق كان هناك صينية خشبية وأكياس في داخلها فناجين صغيرة لنبارك ونتقدس بتناول قربان الرب حتى ونحن نخوض حربا ضارية. كلما أفكر في فناجين القربان تلك التي رأيتها في شبابي، واحد منها موجود في منزل صباي والآخر في الآلاف الأميال في الباسيفيك، أشعر بالامتنان لأن مخلص العالم أبدى استعداده وشرب من كأس المرارة لأجلي. ولأنه فعل ذلك يمكنني أن أقول كداود النبي: كأسي ريا ببركات كفارته الأبدية والمطلقة. في هذا اليوم وقبل استهلال يوم الرب وبينما نستهل هذا المؤتمر العظيم، دعونا نتذكر البركات والفرص التي تصبح لنا عندما نحضر اجتماعات القربان في كل أسبوع في أجنحتنا وأفرعنا. دعونا نحضر ونتصرف في يوم الرب بطريقة تجعلنا وتجعل عائلاتنا تستمتع بهذه البركات. أدلي بشهادتي بأن البهجة العظيمة التي نتسلمها في هذه الحياة تأتي من اتباعنا للمخلص. أصلي بأن نحفظ وصاياه ونحافظ على يومه المقدس. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح، آمين.
Our Father in heaven, in His
الأب السماوي بفضل حكمته ومحبته يبعث بأبنائه وبناته الروحيين إلى هذه الأرض كأطفال. هم يولدون في عائلات ويعدون هبة ثمينة ذات طبيعة وسلالة إلهية مقدسة. أبونا السماوي يعلم بأن الأبناء هم المفتاح الذي سيساعدنا على أن نصبح مثله. هناك أمور كثيرة يمكننا أن نتعلمها من الأطفال. هذه الحقيقة كانت بائنة منذ سنوات مضت عندما كان واحد من أعضاء يقضي مهمة في هونغ كونغ. لقد زار فرعا متواضعا كان يمر أعضاءه بظروف صعبة جدا. وبناء على ما قاله الأسقف في وصل حالة الفرع، شعرت السلطة العامة في الكنيسة بضرورة دفع الأعضاء لعشورهم. ولأن الأسقف يعرف أوضاع القديسين السيئة، شعر بالاضطراب حول كيفية توصيل مثل تلك النصيحة لهم. فكر في الأمر وبعدها قرر أن يتحدث مع أكثر الأعضاء إيمانا في فرعه ويطلب منهم أن يدفعوا عشورهم. في يوم الأحد القادم ذهب إلى الابتدائية، علم الأطفال عن قانون الرب للعشور وسألهم إذا كانوا راغبين في أن يدفعوا عشورهم عن النقود التي جمعوها. قال الأطفال بأنهم سيفعلون وبالفعل فعلوا. بعدها ذهب الأسقف إلى الراشدين الناضجين في الجناح وقال لهم أن الأطفال ولمدة 6 أشهر متتالية دفعوا عشورهم. سألهم إذا كانوا مستعدين لأن يتبعوا قدوة أولئك الأطفال. ولقد تأثر الناس بالتضحية التي قام بها الأطفال لدرجة أنهم دفعوا عشورهم وفتحت نوافذ السماء. وبسبب قدوة أولئك الأطفال المؤمنين نما أعضاء الفرع في الطاعة والشهادة. يسوع المسيح نفسه طلب منا أن نتبع قدوة الأطفال. إجابته مدونة في العهد الجديد عندما تناقش مع رسله حول من هو الأعظم في ملكوت السماوات. أجاب يسوع على السؤال بنفسه وبدرس بسيط ومؤثر. لقد نادى طفلا صغيرا وأجلسه في وسطهم وقال: عندما تهتدون وتصبحون مثل أولئك الأطفال سوف تدخلون ملكوت السماوات. أولئك الذين يتضعون ويصبحون مثل الأطفال هم الأعظم في ملكوت السماء. ما الذي يجب أن نتعلمه من الأطفال؟ ما هي الخصائص التي يتحلون بها؟ وما هي القدوة التي يجسدونها لنا والتي ستساعدنا في نمونا الروحي؟ هؤلاء الأبناء الثمينين أبناء الله يأتون إلينا بقلوب مؤمنة، كلهم إيمان وممتلئين بالروح، وكلهم رغبة في أن يحظوا على السلام. إنهم يجسدون الطاعة، التواضع والمحبة، صفاتهم خفية، وهم يسهل أن يغفروا للآخرين ويتفهموا. أود أن أقول لكم كيف يمكن لاتباع مثل وقدوة الأطفال أن تساعدنا في الإقبال إلى يسوع المسيح. تود هو صبي صغير يبلغ 2 من العمر، ذهب مع والدته إلى متحف الفنون الذي كان يقيم عرضا خاصا عن لوحات المخلص. وعندما مروا بالقرب من تلك اللوحات المقدسة سمعت ولدها الصغير ينطق بخشوع قائلا: يسوع. نظرت إليه ورأته يحني رأسه بخشوع بينما كان ينظر إلى اللوحات. أيمكننا أن نتعلم شيئا عن الخشوع والمحبة للرب من تود؟ لقد تأثرت بمثل صبي يبلغ من العمر 10 في أرمينيا. بينما كان ينتظر بدء اجتماع القربان، لاحظ قدوم أكبر أعضاء الفرع سنا بسرعة. ذهب إليها وقدم لها يده لكي يساعدها بينما كانت تمشي. لقد رافقها إلى أن وصلت إلى الصف الأول حيث تريد أن تجلس. أيمكننا أن نتعلم شيئا من رقته وحنوه؟ أيمكننا أن نتعلم بأن أعظم الناس في ملكوت الله هم من يتحينون الفرص ليخدموا؟ كيتي طفلة في الابتدائية تعلمنا بينما نرى الأثر الذي تتركه على عائلتها. لقد ذهبت إلى الابتدائية وأحبت تعاليم الإنجيل بإيمان قوي. تركت كيتي ملحوظة على وسادة والديها. لقد كتبت بأن حقائق الإنجيل سكنت قلبها. لقد عبرت لهم عن رغبتها في أن تكون مطيعة لأبيها السماوي ولوصاياه، وعن رغبتها لأن تختم لعائلتها في الهيكل. هذه الشهادة البسيطة من ابنتهم الرقيقة لامست قلوبهم بطريقة قوية مؤثرة. كيتي وعائلتها تسلموا مراسيل الهيكل. التي ربطتهم مع بعضهم إلى الأبد. قلب كيتي المؤمن جسد قدوة للإيمان، الأمر الذي مكد عائلتها من أن يتتسلم بركات أبدية. أي يمكننا من خلال شهادتها القوية والصادقة أن نتعرف على ما هي الأمور الأكثر أهمية في الحياة. عندما عائلتنا تتعلم درسا من طفل يبلغ السادس من عمره واسمه ليام، في السنة الماضية كان يقاوم مرض السرطان الدماغي. بعد عمليتان صعبتان تقرر أن يخضع للعلاج الإشعاعي. في خلال تسلمه لتلك الجلسات العلاجية كان مفروض عليه أن يستلقي بلا حراك وبمفرده ولأن يتعاطى المسكنات. ليام لم يحب تعاطى المسكنات لأنه كره الشعور الذي كان يصيبه بعد تعاطيها، لذلك قرر بأنه إذا استمع لصوت والده عبر السماعة سيبقى ساكنا بلا حراك من دون المسكنات. في أثناء تلك اللحظات الحرجة تحدث إليه والده قائلا: ليام، بالرغم من أنك غير قادر على رؤيتي إلا أنني هنا إلى جانبك وأنا أعلم بأنك ستصمد، أنا أحبك. كانت هذه بعض من كلمات التشجيع التي تحدث بها والده إليه. أتم ليام الجلسة 33 من العلاج الإشعاعي بثبات وصمود. كان طبيبه يعتقد بأن هذا الإجراء سيكون مستحيلا بسبب صغر سنه، لكن جسد خلال هذه المراحل مثالا للسعادة والأمل. أطباؤه، ممرضاته وغيرهم تأثروا بقدوته وتزودوا بالإلهام. نحن كلنا نتعلم دروسا هاما من ليام، دروسا عن الإيمان والأمل والثقة بأبينا السماوي تماما مثل ليام. نحن لا يمكننا أن نرى أبينا، لكن يمكننا أن نستمع إلى صوته ويقوينا ويزودنا بالتشجيع الذي نحتاجه لأجل أن نقاوم تحديات الحياة. ألا يذكرنا مثل ليام بكلمات الملك بنيامين التي تحثنا على أن نصبح مثل الأطفال الصغار، مطيعين، متواضعين، صبورين، وكلنا محبة. هذه التجارب وهؤلاء الأطفال يبينون لنا بعض الصفات التي يجب أن نتحلى بها ونطورها في أنفسنا لكي نتمكن من دخول ملكوت السماء. علينا أن نلاحظ وندرك تلك الخصائص الثمينة التي يعلمنا إياها هؤلاء الأطفال. إنهم أرواح كلها بريق لم يدنسها العالم، أرواح قابلة للتعلم. لذلك لا عجب من أن المخلص يكن معزة خاصة للأطفال. من بين أهم الأحداث الهامة التي حصلت عند زيارة المخلص لأمريكا هو الخدمة الحنونة التي قدمها للأطفال الواقفين في أماكن مختلفة بطريقة مؤثرة. تمكن من أن يصل إلى كل طفل ويخدمه ويباركه. أخذ الأطفال واحدا تلو الآخر وباركهم وصلى إلى الأب لأجلهم، وعندما فعل ذلك بكى وقال للجموع: انظروا إلى صغاركم. علم الشيخ راسل بالارد أهمية نصيحة المخلص لأن يهتموا بالصغار عندما قال: اقتباس. لاحظوا بأنه لم يطلب منهم أن يلقوا نظرة خاطفة عليهم، لقد قال: تطلعوا إليهم بعمق، أي يجب أن نتعمق بالنظر إليهم، يجب أن نحتضنهم بأعيننا وبقلوبنا، يجب أن نقدرهم ونحترم هويتهم، ألا وهي أنهم أبناء أبينا السماوي وبأنهم يمتلكون صفات إلهية مقدسة. نهاية الاقتباس: العائلة هي أفضل مكان يمكننا فيه أن نهتم بأطفالنا. المنزل هو المكان الذي يمكننا فيه أن ننمو، نكبر ونتعلم سوية. ترنيمة جميلة في الابتدائية تعلم هذه الحقائق. أعطانا الله عائلات ليساعدنا على أن نتبعه. هكذا يظهر حبه لنا، لأن العائلة من الله. إنه هنا في وسط عائلاتنا يمكننا أن نرى ونقدر الصفات الإلهية لأبنائه الروحية. إنه هنا في وسط عائلاتنا يمكننا أن نتعلم التواضع ونرغب في التغير ولأن نصبح مثل الأطفال، متواضعين، مطيعين. إنه الوسيلة التي من خلالها نصبح مثل المسيح. أنا ممتنة للبركات والقدوات التي حصلت عليها من التجارب التي مررتها بها في حياتي. انظروا من حولكم إلى الأطفال من حولكم قد يكونوا أطفالا في عائلتكم أو في حاراتكم أو في الابتدائية، وإذا كانت لكم قلوب راغبة في التعلم فيجب عليكم أن تنظروا إلى صفات هؤلاء الأطفال حتى أن تزيدوا من نموكم الروحي. أنا دائما ممتنة للقدوة التي وفرتها لي قدوة أبنائي. لقد علمني كل واحد منهم درسا احتجت إلى أن أتعلمه وأتغير إلى الأفضل. أنا أدلي بشهادة المتواضعة بأن يسوع هو المسيح، هو مخلصنا جميعا، وعن طريقه وهو تصبح خطة أبينا السماوي للسعادة ممكنة. هو الأب الكامل المتواضع المحب الصبور والمليء بالمحبة. أتمنى بأن يتبع كل واحد منا مثله، وبأن نصبح كالطفل الصغير لكي نعود إلى منزلنا السماوي. أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.
في شهر أكتوبر الماضي أنا وزوجتي رافقنا كلا من الشيخ والأخت نيل أندرسون في رحلتهما إلى قرطبة الأرجنتين لأجل تدشين الهيكل في هذه البلدة الجميلة. كما جرت العادة أعقب مراسم تدشين مؤتمرا صحفيا، إحدى الصحفية ليست عضوة في الكنيسة علقت بأنها لاحظت كيف أحسن الرجال معاملة زوجاتهن. بعدها سألت سؤالا غير متوقع، هل ما أرى حقيقيا أم خيالا؟ أنا متأكد من أنها لاحظت شيئا مختلفا بين الأعضاء. قد تكون لاحظت رغبة أعضاؤنا في أن يتبعوا المسيح. الأعضاء كافة في كافة أنحاء العالم لديهم نفس تلك الرغبة. في نفس الوقت ملايين من غير أعضاء الكنيسة لديهم نفس الرغبة أيضا بأن يتبعوه. لقد تأثرت أنا وزوجتي بالناس الذين تعرفنا عليهم في غانا ونيجيريا. معظمهم كانوا ليسوا أعضاء في كنيستنا. لقد غمرتنا السعادة عندما رأينا رغبتهم الواضحة في أن يتبعوا المسيح، والتي جسدتها الكثير من حواراتهم. لقد كانت بائنة في كل شيء، في منزلهم وسياراتهم وحيطانهم وفي إعلاناتهم. لقد رأينا الكثير من الكنائس في كل مكان كقديسين الأيام الأخيرة، فإن مهمتنا هي دعوة الملايين كهؤلاء لأن يأتوا ويتعرفوا على ما يمكنهم أن يضيفوه إلى الأمور الأخرى الجيدة التي لديهم. أي شخص من أي قارة، مناخ أو حضارة يمكنه أن يكتشف بنفسه بأن النبي جوزيف سميث رأى الأب والابن في رؤية. يمكنهم أن يعرفوا بأن الرسل السماويين استعادوا الكهنوت، وبأن كتاب مرمون هو شهادة أخرى ليسوع المسيح. في كلمات أخنوخ قال البر حل من السماء، والحقيقة أرسلت إلى الأرض لتشهد بأن بالابن الوحيد المولود للأب. لقد وعد المخلص من يتبعني لن يمشوا في الظلمات أبدا، ولكن سيحظون في على نور الحياة. أتباع المسيح يعيشون حياتهم بحسب تعاليم المخلص ويمشون في النور. ميزتان اثنتان يمكنهما أن تساعدنا على أن ندرك كيف يمكن أن نتبعه. أولا، أتباع المسيح هما أناس كلهم محبة. ثانيا، أتباع المسيح يقيمون العهود ويحفظونها. الصفة الأولى وهي التحلي بالمحبة قد تكون واحدة من الأمور التي لاحظتها الصحفية في قرطبة بين أعضاء الكنيسة. نحن نتبع المسيح لأننا نحبه. عندما نتبع الفادي بدافع المحبة فإننا نتبع قدوته. التضحية الكفارية والتي كانت أندر عمل في بعثة المخلص الأرضية هي أقوى تعبير عن المحبة. عن طريق المحبة أطاع المخلص إرادة الأب تحت كل الظروف. كان مخلصنا مطيعا حتى عندما علم بأنه طاعته ستكلفه معاناة وألما جسديا وعاطفيا، حتى إلى حد أن يجلد، حتى وبعد أن علم أن أعداءه سيعذبونه وبأن أصدقائه سيتخلون عنه. لقد وبخوا وبخ لأجل أن نحصل على السلام، وبجروحه شفينا. وكما تبع المسيح إرادة والده تحت مختلف الظروف، يجب أن نتبع ابنه. إذا فعلنا ذلك فلا يهم عندها نوع الألم والمعاناة أو أمراض الجسد التي قد نواجهها. نحن لسنا بمفردنا، المسيح سيساعدنا. رحمته الرقيقة ستجعلنا أقوياء في مواجهة كافة التحديات. اتباع المسيح قد يعني التخلي عن الكثير من الأمور المحببة تماما، كما فعلت روث الموابية كمهتدية جديدة وبدافع المحبة لله، ونعومي تركت كل شيء وراءها لكي تعيش حسب تعاليم دينها. اتباع المسيح يعني أيضا مقاومة الإغراءات. في صباه بيع جوزيف في سوق العبيد من قبل إخوته، بعدها تعرض للإغراء. لقد قاوم وقال: كيف يمكننا أن أرتكب مثل تلك المعصية العظيمة وأفقد عفتي وأزني في حق الله؟ حبه لله كان أقوى من أي إغراء. اليوم وفي عالمنا الحديث لدينا الكثيرين ممن هم مثل روث ويوسف في كافة أنحاء العالم. عندما تسلم الأخ جيمي أولفيرا من الأكوادور دعوته للتبشير، كانت عائلته المؤلفة من 8 أفراد تمر بظروف صعبة. في اليوم الذي غادر فيه قيل له بأنه إذا ترك المنزل وخرج فإنه سيفقد عائلته. خرج من الباب بقلب مكسور. بينما كان في بعثته التبشيرية، طلبت منه والدته بأن يبقى مدة أطول في حقل التبشير، لأنهم كانوا يتسلمون الكثير من البركات. اليوم الأخ أوليفرا بطريقا للوتد. المحبة الحقيقية للمسيح تزودنا بالقوة اللازمة لأن نتبعه. الرب نفسه بين ذلك عندما سأل بطرس 3 مرات: هل تحبني؟ احتاج بطرس أن يفهم بأن محبته للمعلم تتطلب منه القوة لأن يواجه المحن القادمة. أكد بطرس بصوت عالي بأنه أحب الرب. بعدها جاءت الدعوة: اتبعني. السؤال الذي طرحه المخلص على بطرس يمكن أن يطرح علينا نحن: أحبوني. وبعدها تعقبه الدعوة: اتبعوني. المحبة لها تأثير قوي على طاعتنا. محبتنا للمخلص تلهمنا بأن نحفظ وصاياه. محبتنا للأم والأب أو الزوج أو الزوجة يمكنها أن تلهمنا أيضا لأن نطيع مبادئ الإنجيل. الطريقة التي نعامل بها الآخرين تعكس إلى أي حد يمكننا أن نتبع مخلصنا في محبة بعضنا البعض. نظهر محبتنا عندما لا نكون شديدي الحساسية، عندما لا نتوقف عن مساعدة الآخرين، عندما نشعر بالفرح لنجاح الآخرين، وعندما نقيم العهود ونبقي عليها. الصفة الثانية التي يجب على اتباع المسيح التحلي بها، ألا وهي إقامة العهود والإبقاء عليها كما فعل هو. أشار موروناي إلى أن دم المسيح قد سفك في عهد الأب لغفران خطاياكم. العهود التي تقام بواسطة سلطة الكهنوت المقدسة هي جزء مهم من الإنجيل. برم العهود هو تعبير عن المحبة للمخلص. علم النبي جوزيف سميث بأنه حتى قبل تأسيس الأرض قد برمت العهود في السماء. الأنبياء والبطارقة القدامى أقاموا العهود. المخلص نفسه كان قدوة لذلك. لقد تعمد لكي يتمم كل البر عن طريق السلطة الوحيدة الملائمة. عند برميه العهود عن طريق المعمودية، فإن المخلص بين بالأب بأنه سيكون مطيعا لكافة وصايا الأب كما في الأيام القديمة. نحن أيضا نتبع المسيح، نقيم العهود عن طريق مراسيم الكهنوت. العهود هي وعود. الوعد الهام الذي قطعه الرب مع إبراهيم يمكن أن يكون ملكنا لنا، وهو أن كافة العائلات على الأرض ستبارك ببركات الإنجيل وحياة وحتى الحياة الأبدية. الشيخ جون ويد صرح: العهد يجلب الحياة إلى الحقيقة، ويجب أمر ويجعل أمر تسلم البركات ممكنا لكل من استخدموا معرفتهم على نحو ملائم. إقامة العهود هي واحدة من الأمور التي يمكن الملايين من غير الأعضاء في العالم التي يمكنهم أن يضيفوها إلى الأمور الجديدة الجيدة التي يؤمنوا بها. يجب محافظة على العهود والإبقاء عليها حتى نتسلم العهود التي قدمت لنا. كل الأمور ستسير على محو جيد في حياتنا إذا حافظنا على عهودنا. حبنا للمخلص وتذكر عهودنا سيعهدنا في أن نحافظ عليها. التناول من القربان في كل أسبوع هو واحد من الطرق التي يمكننا من خلالها أن نتذكر العهود. طريقة أخرى هو الذهاب إلى الهياكل دائما. أنا أتذكر زوجين حديثين العهد بزواج يقطنان في أمريكا الجنوبية أراد أن ينفصلا لأنهما لم يتمكنا من التوافق في الرأي مع بعضهم البعض. نصحهما قائد الكهنوت بأن يذهبوا إلى الهيكل ولأن يعيروا اهتماما إلى الكلمات والوعود التي رافقت العهود التي برموها هناك. لقد فعل ذلك وتم إنقاذ زواجهما. إلى أولئك الأعضاء غير نشيطين في الإنجيل، رجاء عودوا، ارجعوا بالبركات، اشعروا بالبركات التي تأتي من تذكر وتجديد العهود عن طريق تناول القربان والذهاب إلى الهيكل. فعل ذلك هو تعبير عن المحبة وتبين استعدادنا لأن نكون أتباعا حقيقيا للمسيح. إلى من هم ليسوا أعضاء في الكنيسة، أدعوكم لأن تمارسوا إيمانكم وتتوبوا وتتأهبوا للدخول إلى عهد المعمودية في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أشهد بذلك وأدعوكم كأفراد وكعائلات بأنكم ستنالون السعادة عندما تتبعون تعاليم إنجيل يسوع المسيح، عندما نبذل قصارى جهدنا لنتبعه. وأنا أعلم بأن وعودها سوف تتحقق عندما نبرم العهود ونصبح أتباعا حقيقيين للمسيح. أشهد بحبه العظيم لكل واحد منا وأفعل ذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
الجوقة والجموع سيغنون مع بعضهم البعض. أنا أعلم بأن فادية يحيى بعد هذا الغناء الشيخ ريتشارد سيتحدث إلينا، سيتبعه الأخ كوك من رابطة الرسل الاثني عشر. بعدها ستغني الجوقة أعلم أنا بأن مخلصي يحبني.
This is the 181st annual.
هذا هو المؤتمر 181 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
Thank you.
As a surgeon,
كطبيب جراح قضيت معظم مهنتي في التعامل مع الألم والتغلب عليه. كل جهودي كانت منصبة على التخفيف من حدة الألم باستمرار. لقد تفكرت وتألمت في سبب وجود الألم وحاولت دائما التخفيف منه. لا يوجد أحد منا معصوم عن الشعور بالألم. لقد تعرفت على أناس تأقلموا معه بطرق مختلفة. البعض يبتعدون عن الله ويزدادون غضبا وتذمر، في حين أن الآخرين يستغلون معاناتهم لأجل التقرب من الله. مثلكم تماما، فلقد جربت طعم الألم بنفسي. الألم يضعنا على طريق الشفاء. الألم في الغالب يعلمنا الصبر، فالمريض ولهذا السبب يشار إلى المريض على أنه صابر. كتب الشيخ أورسون إف ويتني: أي ألم نعانيه أو تجربة نمر بها لن تضيع هباء، بل كلها تزيد من معرفتنا وتنمي فينا مزايا نبيلة كالصبر، الإيمان، القوة والتواضع. إنه عن طريق الألم والمعاناة والعلم الشاق والمحن نتزود بالعلم والمعرفة التي أتينا إلى هنا لكي نكتسبها. قال الشيخ روبرت هيلز أيضا: الألم يزودنا بالتواضع الذي يسمح لنا لأن نتفكر ونتأمل. إنها تجربة أنا ممتن لأنني مررت بها. لقد تعلمت بأن الألم الجسدي وشفاء الجسد بعد خضوعه إلى عملية خطرة هو مماثل للألم الروحي ولعملية الشفاء الروحي عن طريق التوبة. ليس من الضروري أن تكون أخطاؤنا هي سبب معاناتنا دائما. أحداث غير متوقعة، ظروف مخيبة للأمال، وحتى الموت قد يحيط بنا ويؤثر في حياتنا الأرضية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن نمر بالمحن بسبب أفعال وأخطاء الآخرين. لاحظ لوحي بأن يعقوب قد عانى من الأسى الشديد بسبب قساوة أخوته. وجود المتناقضات في الحياة هو جزء من خطة الأب السماوي للسعادة. كلنا نمر بتجارب ومتناقضات تدفعنا لأن ندرك محبة الرب ولأن نعرف مدى حاجتنا إلى مساعدة المخلص. المخلص لا يلاحظنا بصمت، هو نفسه يعرف الألم الذي نمر به. لقد تحمل آلام كافة البشر، كل مخلوق حي، رجالا، نساء وأطفالا. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عون في حينها. في كثير من الأحيان وفي قمة ألمنا قد نتساءل: ألا يوجد دواء في جلعاد؟ ألا يوجد هناك طبيب؟ أشهد لكم بأن الجواب نعم، هناك طبيب. كفارة يسوع المسيح فيها حل لكافة ظروف وأسقام الأبدية والحياة الأرضية. هناك نوع آخر من الألم والذي نتسبب فيه نحن. الألم الروحي كامن في أرواحنا ولا يمكن إخماده، لدرجة أنه يسحق الروح رعبا لا يمكن وصفه، تماما كما وصف ألما. هذه المشاعر تتولد عن ارتكاب المعاصي وعدم التوبة. يوجد لمثل هذا الألم دواء مشهور ومطلق وعالمي. إنه من الأب عن طريق الإبن، وهو متوافر لكل واحد منا. لديه استعداد لأن يفعل ما هو ضروري لأجل التوبة. قال المسيح: ألا ترجعون إلي الآن وتتوبون عن خطاياكم وتهتدون حتى أشفيكم؟ المسيح نفسه علم: لقد بعثني أبتي لكي أرفع على الصليب، وبعد أن أرفع على الصليب أجذب إلي كافة البشر. وكما رفعني البشر هكذا يرفعهم أبي بقوة الله لكي يقفوا أمامي. أهم شيء في عمل الرب هو أنه يقوي ويرفع ويبارك ويؤيد ويساعدنا أن نغفر لكل واحد، ولكي أيضا يغفر منا وليغفر لنا. وكما رأنا في رؤيا، تركزت خدمة المسيح الأرضية على مباركة وشفاء المرضى من كافة أنواع المرض الجسدي، العاطفي، الروحي. وأبصرت جماهيرا من المرضى والمصابين بشتى العلل وبالشياطين والأرواح النجسة. وتكلم الملاك: وقد شفوا بسقوط سلطة وقوة حمل الله. تنبأ أيضا ألما، وهو يسعى متعرضا للألم والعذاب وشتى التجارب ليتم الذي قيل من أنه يحمل آلام قومه وأمراضهم وأسقائهم، فتمتلئ أحشاؤه رحمة ويقدم لقومه العون الجسدي تبعا لأسقامهم. في أحد الليالي وبينما كنت راقدا في سرير المستشفى كمريض في هذه المرة وليس كطبيب، قرأت هذه الآيات مرات عديدة. تفكرت كيف يحصل هذا؟ لأجل من؟ ما المتطلبات؟ أهي مثل مغفرة الخطيئة؟ أنحن بحاجة لأن نكتسب حبه ونحظى بمساعدته؟ بينما تفكرت فهمت بأن أثناء حياته الأرضية اختار المسيح بأن يقاسي الألم والمحن لكي يفهمنا ويفهم طبيعتنا. نحتاج أيضا لأن نعاني من أسقام الحياة الأرضية لكي نفهمه ونفهم أهدافه الأبدية. علم الرئيس هنري بي آيرينغ إنه لمن المعزي لنا وفي لحظة ألمنا أن نعلم بأن المخلص قد وعدنا بأن يخفف عنا ويساعدنا، وبأن الإيمان بهذه القوة سوف يهبنا الصبر بينما ننتظر مساعدته ورحمته. قد كان بإمكانه أن يساعدنا عن طريق الرؤية، لكنه اختار أن يجرب الألم، ألمه الشخصي، لكي يساعدنا. لقد شعرت بذراعي محبته تحوطاني في تلك الليلة. بعدها وبينما كنت أقرأ في سفر متى عن خدمة المسيح الأرضية، اكتشفت أمرا آخر. عندما جاء جلبوا إليه الكل العديد، وهو شفى كل المرضى. لقد شفى كل من أقبلوا إليه ولم يخذل أحدا منهم. علم الشيخ دالينوكس، بركات الشفاء تأتي بطرق عديدة، كل منها تناسب حاجاتنا الشخصية، وبحسب معرفته لحاجاتنا هو من يحبنا. في بعض الأحيان الشفاء يخلصنا من أسقامنا أو يخفف من أعبائنا، لكن في كثير من الأحيان يكون الشفاء عن طريق امتلاك القوة والصبر على تحمل أعبائنا. إنه يستجيب لنا جميعا. يسوع يشفي الجميع ممن يقبلون إليه ويضمهم بين ذراعيه. كل النفوس يمكنها أن تشفى بقوته. يمكن للألم أن يخفف من خلاله. يمكننا أن نعثر على راحة النفوس. قد لا تتغير ظروفنا الأرضية، لكن ألمنا، قلقنا، معاناتنا وخوفنا يمكنها كلها أن تتلاشى في سلامه وفي مرهمه الشافي. لقد لاحظت بأن الأطفال أكثر تقبلا للألم والمعاناة من الكبار. إنهم يتحملون الألم بتواضع وخنوع. لقد شعرت بشعور جميل وعذب يحيط بأولئك الصغار. شيري البالغة من العمر 13 خضعت لعملية جراحية استغرقت 14 ساعة لاقتلاع ورم في عمودها الفقري. عندما استعادت وعيها في وحدة العناية المركزة، قالت: والدي العم شيريل هنا، والجد نورمان، والجد براون هنا. أبتي، من يقف إلى جانبك؟ إنه يشبهك لكنه أطول منك فقط، وهو يقول أنه أخوك جيمي. لقد توفي عمها جيمي عندما كان في سن 13 بسبب الألياف المرارية. لمدة ساعة واحدة وصفت شيري كل من زاروها، كافة أفراد العائلة الميتين. بعد الشعور بالإجهاد ذهبت في نوم عميق. بعدها قالت لوالدها: أبتي، كل الأطفال هنا في العناية المركزة لديهم ملائكة تساعدهم. قال لنا جميعا: ها أنتم أطفال صغار ولا يمكنكم احتمال كل هذه الأمور الآن، فيجب عليكم أن تنموا في النعمة وفي معرفة الحق. لا تخافوا أيها الصغار، لأنكم لي، وعلى ذلك فأنا في وسطكم وأنا الراعي الصالح. تحدينا الأكبر في هذه الحياة الأرضية هو أن نصبح قديسين عن طريق كفارة المسيح. الألم الذي تختبرونه أنتم وأنا يمكن أن يكون هو الوسيلة التي نتغلب فيها على هذا التحدي. يمكننا وفي ظل هذه الظروف الصعبة أن تصبح قلوبنا مثل أولئك الأطفال، ولأن يحل علينا التواضع، ولأن نصلي ونعمل وننتظر بصبر إلى أن تشفى نفوسنا وأجسادنا كيعقوب، فإننا بعدها سننتقل وعن طريق سنتغير وعن طريق تجاربنا سنتنقى ونصبح أنقياء كالذهب. أشهد لكم بأنه فادينا، صديقنا وشفيفنا شفيعنا، وهو الطبيب المداوي لأسقامنا والشافي العظيم. يمكننا عن طريقه أن نعثر على السلام والسلوان في أمراضنا وألامنا فقط وببساطة عندما نقبل إليه ونتواضع. إن نعمته شاملة للجميع، باسم المسيح، آمين.
Author and historian.
الكاتب والمؤرخ والستينجر كتب عن هجرة المرمون وتجمعهم في مدينة سولت ليك. هو لم يقبل ديانتنا ولا كان ينتقدها باستمرار، إلا أنه كان معجبا ببطولة وشجاعة أعضاء كنيستنا الأوائل، خاصة النساء. لقد صرح: نساؤهم عظيمات. أنا أردد هذه الكلمات اليوم: النساء كنيسة قديسي الأيام الأخيرة عظيمات. لقد وضع الله في النساء صفات تتسم بالألوهية والقوة والفضيلة والمحبة والاستعداد للتضحية ليربين الأجيال الصاعدة من أبنائه الروحيين. بينت دراسات حديثة في الولايات المتحدة أن كافة النساء من المذاهب الدينية المتعددة يؤمن بأن بالله ويحضرون اجتماعات دينية إلى حد كبير. على كل الوجوه لم أكن متفاجئا بهذه النتائج، خصوصا عندما فكرت بالدور الهام الذي تلعبه العائلات والنساء في ديانتنا. تعليمنا واضح: النساء هن بنات أبينا السماوي الذي يحبهن. الزوجات متساويات مع أزواجهن. الزواج يتطلب شراكة كاملة، حيث يعمل الأزواج والزوجات جنبا إلى جنب ليفوا باحتياجات العائلة. نعرف بأن هناك الكثير من التحديات للنساء، بما في ذلك التفاني للعيش حسب الإنجيل. الخاصية التي تميز حياة أسلافنا من الرواد هي إيمان الأخوات. النساء وبسبب طبيعتهن الإلهية يمتلكن هبة الاعتناء بالمنزل والأبناء في كافة الأماكن. وفي ضوء هذا الإيمان أبدين استعدادهن ليضحين بكل شيء في سبيل أن يعبرنا السهول ويسافرنا إلى المستقبل المجهول. إذا أردنا أن نتحدث عن أكثر صفاتهن أهمية، فإنه إيمانهن الراسخ في إنجيل الرب يسوع المسيح المستعاد. الروايات البطولية التي تجسد تضحيات أولئك النساء الرائدات وإنجازاتهن وهن يعبرن السهول تشكل تركة قيمة للكنيسة. تأثرت كثيرا بقصة إليزابيث جاكسون التي توفي زوجها أرون بعد أن عبروا نهر بلات برفقة جماعة مارتن. كتبت: لن أحاول أن أصف مشاعري عندما أصبحت أرملة وتركت وحدي مع 3 أطفال في ظل تلك الظروف. أنا أؤمن بأن معاناتي لأجل الإنجيل تعد مقدسة ولأجل منفعتي. لقد توسلت إلى الرب الذي وعد بأن يساعد الأرملة ويساند اليتامى. لقد توسلت إليه وهو أتى إلى نجدتي. قالت إليزابيث بأنها كتبت التاريخ لتجسد معاناة الآخرين، آملة في أن تتعلم الأجيال القادمة معنى المعاناة والتضحية في ملكوت الله. أنا أؤمن بأن نساء الكنيسة اليوم يقاومن التحديات والصعاب، وبأنهن قويات ومؤمنات على نفس الدرجة. قيادة الكهنوت في هذه الكنيسة على كافة المستويات تعترف بخدمة وتضحية والتزام ومساهمة الأخوات. معظم ما أنجزناه في الكنيسة هو بفضل الخدمة التي تقدمها النساء، سواء في الكنيسة أو المنزل. إنه لأمر جميل أن نرى الكهنوت وجمعية الإعانة يعملان سويا في تناغم. مثل تلك العلاقة تشبه الأوركسترا المتناغمة في موسيقاها والتي تلهمنا جميعا بموسيقاها. عندما عينت لأشرف مؤخرا على مؤتمر الودد الواقع في كاليفورنيا، تأثرت بقصة رقصة الشبيبة في ليلة رأس السنة. بعد الرقص عثروا على حقيبة كان من المستحيل التعرف على هوية صاحبتها. دعوني أشارككم جزءا مما روته الأخت مونيكا، رئيسة الشابات في وتد لاغونا. لم نرغب في التطفل، أو العبث في الأشياء الشخصية. لذلك فتحناها بحذر وأخذنا أول شيء رأيناه، آملين أن نتعرف على صاحبة الحقيبة. ساعدنا هذا الشيء في التحقق من الهوية. كان ذلك كتيب لأجل قوة الشبيبة. واو، لقد دلنا هذا الكتيب على هويتها. بعدها عثرنا على الشيء الثاني، وهو دفتر ملاحظات صغير، وسوف يزودنا بإجابات ولكن ليست من التي كنا نتوقعها. الصفحة الأولى كانت قائمة بالآيات المقدسة المفضلة لديها. الصفحات الخمس الأخرى احتوت على آيات كتابية وملحوظات شخصية. على الفور عبرت الأخوات عن رغبتهن في مقابلة هذه الأخت المؤمنة. عادوا إلى الحقيبة وأخرجنا منها ملبس النعناع والصابون ودهان لليدين وفرشاة. ولقد أحببت تعليقاتها أن الأشياء والروائح الطيبة تنبعث من فمها، ولديها يدان ناعمتان وهي تعتني بنفسها. وبشغف عثرنا على محفظة يدوية الصنع للنقود، وكانت مصنوعة من كرتونة علبة العصير وكان بداخلها نقود. صرخنا قائلات: إنها خلاقة ومبتكرة ومستعدة. لقد شعروا كأنهم أطفال في ليلة عيد الميلاد. الذي أخرجوه لاحقا فاجههم أكثر، وهي وصفة كعكة الشوكولاتة ومرفقة بملحوظة تذكرها بأن تصنع هذه الكعكة لصديقتها في عيد ميلادها. صرخن: إنها طباخة ماهرة وربة منزل جيدة، حساسة وتحب خدمة الآخرين. وفي النهاية عثرنا على هويتها. قائدة الشابات قلنا بأنهن شعرن بالبركة عندما رأينا المثل والقدوة التي جسدتها تلك الشابة الصغيرة بعيشها للإنجيل. هذه القصة تبين التزام شاباتنا في الكنيسة ليعشنا حسب معايير الإنجيل، وهو أيضا شاهد على عناية ومحبة واهتمام تكرس قائدات الشابات في كافة أنحاء العالم. إنهن رائعات. الأخوات لديهن دور فعال في الكنيسة، في العائلة، وكأفرادهن المفتاح الأساسي لخطة أبينا السماوي. معظم هذه المسؤولات لا يكون نتاجها التعويضات المالية، لكنها تشعرنا بالاكتفاء وبأهمية الحياة الأبدية. مؤخرا قالت صحفية ذات شخصية ممتعة، وصفت دور النساء في الكنيسة: لقد شرحنا لها بأن كل الحاضرات في الكنيسة متطوعات ولا يتقاضين أجرا. قاطعت الحديث قائلة بأنها فقدت رغبتها في التعرف على الكنيسة، وقالت: أنا لا أؤمن في استمرار انخراط النساء في وظائف لا توفر لهن دخلا. أشرت إلى أهم مؤسسة على الأرض وهي العائلة، حيث يعد كل من الرجل والمرأة شريكان متساويان في الحقوق والواجبات، ولا يتقاضى أي منهما أجرا على عمله، ولكن البركات تفوق الوصف. نحن بالطبع تحدثنا إليها عن جمعية الإعانة، منظمات الشابات الابتدائية التي ترأسها وتقودها نساء الكنيسة. وقد تعلمنا من التاريخ بأن كل من الرجال والنساء يصلون ويعزفون الموسيقى ويقدموا الخطب والمواعظ، وحتى في اجتماعات القربان أقدس اجتماعاتنا. أشهر الكتب الحديثة كتاب النعمة الأمريكية، اشتمل على تاريخ النساء في ديانات مختلفة، ولاحظ بأن النساء كديسي الأيام الأخيرة فريدات بسبب قناعتهن بالأدوار التي يقمن بها في الكنيسة. وعلى ذلك والرجال والنساء في الكنيسة أكثر تمسكا بديانتهم من أي ديانة أخرى. نساءنا لا يعتبرن رائعات فقط لأنهن يتجنبن مواجهة صعاب الحياة، على العكس، هن رائعات بسبب الطريقة التي يواجهن بها الصعاب. بغض النظر عن التحديات والصعوبات التي تمر بها نسائنا، سواء أكانت مشاكل زوجية أو قلة الزواج، الصحة المتداعية، قلة الحظ والفرص وغيرها من المشاكل الأخرى، إلا أنهن يبقين صامدات ومخلصات للإيمان. أخواتنا في كافة أنحاء العالم يقدمن المساعدة باستمرار للمحتاجين والضعفاء والبؤساء ويزودونهم بالقوة. أحد قائدات جمعية الإعانة اعترفت بوجود مثل تلك الخدمة العظيمة، قالت: حتى عندما تقدم الأخوات الخدمة ويبذلن ما بوسعهن، أود لو أن بمقدوري أن أفعل المزيد. بالرغم من أنهن غير كاملات وكل واحدة منهم لديها مشاكلها، إلا أن إيمانهن بالآب السماوي المحب وكفارة المخلص تتوج حياتهن. خلال الثلاث سنوات الماضية، الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر سعوا للتزود بالإرشاد والهداية والإرهاب والرؤية الرؤية بينما تشاورنا مع الكهنوت والقادة المساعدين حول كتيبات الكنيسة. في أثناء هذه الإجراءات شعرت بالامتنان والتقدير يغمرانني للأدوار الرئيسة التي لعبتها الأخوات المتزوجات والعازبات في الكنيسة سواء داخل الأسرة أو خارجها. كافة أعضاء كنيسة يسوع المسيح يجب أن يعملوا في كرمه لخلاص نفوس البشر. عمل الخلاص يشتمل على العمل التبشيري، إهداء الناس إلى الكنيسة، مساعدة الأعضاء الأقل نشاطاً الهيكل، وعمل تاريخ العائلة والأنساب، وتعليم الإنجيل، والاعتناء بالفقراء والمحتاجين. هذه الأعمال كلها تتم عن طريق مجلس الجناح. وفي كتيبات الكنيسة الجديدة يحث الأساقفة ممن هم على علم بحاجات الأعضاء بأن يقسموا المسؤوليات. يجب أن يعرف الأعضاء بأنه قد طلب من الأسقف بأن يوزع المسؤوليات. الأعضاء يجب أن يدعموا ويؤيدوا الأسقف بينما يعمل بموجب هذه النصيحة. هذا يتيح المجال للأسقف ليقضي وقت أكبر مع الشبيبة وغير المتزوجين ومع عائلته. هو سوف يكلف قادة الكهنوت والرؤساء المساعدين والرجال والنساء بمسؤوليات هامة. في الكنيسة دور المرأة في المنزل ذا أهمية وقيمة كبيرة. عندما تتسلم الأم دعوة للخدمة في الكنيسة فهذا يتطلب منها الجهد والوقت، ويجب أن يكلف الأب بدعوة ذات مسؤوليات محدودة ليحافظ على التوازن في الحياة العائلية. منذ سنوات مضت حضرت مؤتمرا في تونغا. في صباح يوم الأحد كانت كافة الصفوف الأمامية مليئة بالرجال ما بين 26 و35 عاما. اعتقدت بأنهم كانوا جوقة الغناء، ولكن عندما افتتح المؤتمر اكتشفت بأنه تمت قراءة أسماء أولئك الرجال 63، وتم تأييدهم وترسيمهم لتسلم كهنوت ملكي صادق. دهشت وسررت في نفس الوقت. بعد انتهاء الجلسة سألت الرئيس متياكي رئيس الوفد كيف حدثت هذه الأعجوبة. قال لي بأنه في أحد اجتماعات الوتد تمت مناقشة موضوع إعادة تنشيط العضوية. سألت رئيس جمعية الإعانة في الوتد ليوناتا إذا كان بإمكانها أن تقول شيئا. بينما تحدثت أكدت الروح للرئيس بأن ما كانت تقترحه صحيحا. لقد بينت بأن هناك عددا كبيرا من الشبان الرائعين في الوتد في أواخر العشرينات والثلاثينات لم يذهبوا في بعث تبشيرية. قالت بأن الكثير منهم خجلوا بسبب تخيبهم لأمال قادتهم الكهنوتيين ممن شجعوهم على الخدمة، والآن هم يشعرون بأنهم أعضاء درجة ثانية في الكنيسة. بينت بأن أولئك الشباب تجاوزوا السن القانونية للخدمة التبشيرية. عبرت عن محبتها لهم واهتمامها بهم، وأوضحت بأنهم لا زالوا يحفظون كل المراسيم المخلصة، وبأن التركيز الآن يجب أن يكون على مراسيم الكهنوت والهيكل. ذكرت بأن بعض أولئك الرجال لازالوا غير متزوجين، أما بقيتهم فقد تزوجوا من نساء رائعات، بعضهن نشطات والأخريات غير نشطات وأخريات لسن عضوات. بعد نقاش طويل ومكثف تقرر بأن تقوم النساء في جمعية الإعانة ورجال الكهنوت بالمصارعة لإنقاذ أولئك الرجال وزوجاتهن، في حين أن الأساقفة كرسوا وقتا أكثر للشبيبة والشابات في الأجنحة المختلفة. من شاركوا في عملية الإنقاذ هذه ركزوا على إعداد الرجال لتسلم مراسيم الكهنوت المخلصة، الزواج الأبدي، ومراسيم الهيكل الأخرى. في خلال السنتين التاليتين تم تأييد ورسم ما يقارب 63 رجلا ليتسلموا كهنوت ملكي صادق، ثم ختموا في الهيكل لزوجاتهم. هذه القصة هي واحدة من بين غيرها من الأمثلة على أهمية الدور الذي تلعبه الأخوات في عمل الخلاص، ودليل على أهميتهن في تسهيل فهم وتسلم الرؤية أثناء اجتماعات الكنيسة. نحن نعلم أن هناك الكثير من التحديات أمام النساء والعائلات. الدراسات الحديثة تبين أن هناك انحدارا في الرغبة في الزواج والإخلاص لعهوده. للبعض أصبح الزواج والعائلة خيار جانبي بدلا من أن يكون محور وأساس المجتمع. يوجد أمام النساء الكثير من الخيارات، وهن بحاجة ليصلين باستمرار ويدرسن الخيارات المتاحة أمامهن. عندما كنت في نيوزيلندا في العام الماضي قرأت بأن النساء لسن من طائفاتنا يعانين من هذه الأمور. قالت أحد الأمهات أنها أدركت بأنه في وضعها فأن قرارها فيما يتعلق بالعمل أو البقاء في المنزل كان متوقفا على رغبتها في أن تقتني سجادة جديدة وسيارة ثانية لم تكن تحتاجهما. امرأة أخرى شعرت بأن المشكلة كانت هي التلفاز. قالت بأن عائلتها تقضي وقتا في مشاهدة التلفاز أكثر مما يقضون مع بعضهم. هذه قرارات ذات طابع شخصي وعاطفي، ولكن هناك أمران يجب أن نضعهما بعين الاعتبار. الأول، لا يجب أن تشعر المرأة بالخجل لأن مساهمتها المادية في العائلة محدودة وتعتذر، لأنها تكرس كل وقتها في تربية أبنائها. تنشئة الأبناء والاعتناء بهم هي أهم شيء في خطة أبينا السماوي. ثانيا، لا يجب أن نسيء الحكم على الأخوات اللواتي قررن أن يعملن خارج المنزل. نحن غالبا ما نأخذ بعين الاعتبار ظروف الناس وأحوالهم. الأزواج والزوجات يجب أن يصلوا ويتشاوروا مع بعضهم، وكلهم علم بأنهم مسؤولون أمام الله عن قراراتهم. أيتها الأمهات الوحيدات والعازبات لأي سبب كان، قلوبنا معكم ولكن كل مشاعر التقدير. بأوضح الأنبياء أن هناك الكثيرين ممن يرغبون في مساعدتكم. الرب لا تغفل عينه عنكم ولا حتى كنيسته. أتمنى أن يقوم أعضاء كنيسة يسوع المسيح بخلق أجواء في مكان عملهم تسهل على الرجال والنساء مهامهم كآباء وأمهات. أيتها الأخوات العازبات المخلصات، رجاء اعلموا بأننا نحبكم ونقدركم ونؤكد لكم بأنكم ستحصلون على كافة البركات الأبدية. أحد النساء الرائدات المدهشات، إيميلي وودمانسي، هي التي كتبت ترنيمة الأخوات في صهيون، وهي أكدت بشكل صحيح على أن مهام الملائكة أوكلت للنساء. هذا وصف على أنه لا يقل أهمية عن الأعمال التي يوكلها إلينا أبونا السماوي مباشرة، وبأن هذه هبة تستحقها الأخوات. أخوات العزيزات، نحن نحبكم ونقدركم ونقدر خدمتكم في ملكوت الرب. أنتن رائعات. أعبر عن تقدير الخاص للنساء اللواتي يتوجن حياتي. أشهد بحقيقة الكفارة وبألوهية المخلص وباستعادة كنيسته باسم يسوع المسيح. آمين.
We are grateful to the Tabernacle Choir and their conductors and organists for the beautiful music they have provided this morning. Our concluding speaker at this session will be President Henry B.
المتحدث النهائي لهذه الجلسة الرئيس آيرينغ. وبعد كلمته سوف تغني الجوكة في أعالي الجبال. والصلاة الختامية باي الشيخ هونان.
My dear brothers and sisters.
إخوتي وأخواتي الأعزاء. الهدف من رسالتي هو أن نمجد ونحتفل بالرب وبما فعله لأجل أن يخدم الفقراء والمحتاجين بين أبنائه على الأرض. إنه يحب أبنائه المحتاجين وأيضا من هم بحاجة إلى المساعدة، وقد أوجد طرقا بواسطتها يتبارك كل المحتاجين ومن سيقدمون المساعدة لهم. أبينا السماوي يسمع ويستجيب لصلوات أبنائه في كافة أنحاء العالم، ممن يناشده لأن يتزودوا بالطعام لأكله، الملابس لكي يستروا أجسادهم، ولأجل الكرامة التي تأتي من إمكانياتهم على أن يعيلوا أنفسهم. لقد وصلته هذه النداءات منذ أن وضع الإنسان والرجل والمرأة على الأرض. أنتم تسمعون هذه الاحتياجات في المكان التي تسكنون فيه أو في كافة أنحاء العالم. قلبكم عادة يمتلئ بالأسى والعطف عندما تقابلون شخصا يقاسي لأجل عثور على وظيفة، تشعرون بالرغبة في مساعدته، تشعرون بالرأفة عندما تزورون منزل أرملة ليس لديها طعام، تشعرون بهذه المشاعر عندما تنظرون إلى صور الأطفال وهم يبكون بينما يجلسون وسط أنقاض منازلهم التي دمرها الزلزال أو الحريق. ولأن الرب يسمع بكاءهم ويشعر بأساكم وحزنكم لأجلهم، فلقد وضع منذ البداية طرقا لتلاميذه لأجل أن يقدموا المساعدة. لقد دعا أبنائه لأن يكرسوا جزءا من وقتهم وإمكانياتهم وأنفسهم لأن يشاركوه في تقديم الخدمة للآخرين. طريقته في تقديم المساعدة أطلق عليها اسم العيش بحسب قانون التكرس. في مرحلة من المراحل أطلق على هذا القانون اسم للنام المتحد. في أيامنا هذه نسميه برنامج الإعانة للكنيسة. أسماء وتفاصيل هذه العملية تغيرت لكي تتلائم احتياجات وأوضاع الناس، لكن دائما طريقة الرب في مساعدة المحتاجين تأتي عن طريق الناس الذين بدافع من الحب كرسوا أنفسهم وما يملكون إلى الله وعمله. لقد دعانا وأمرنا بأن نشارك في عمله لأن نساند المحتاجين. نحن نتعهد بالقيام بهذه الأمور عندما ندخل في مياه المعمودية وفي هياكل الله. نجدد هذا العهد في أيام الأحد عندما نتناول من القربان. هدفي هذا اليوم هو أن أصف بعض هذه الفرص التي وفرها لنا لكي نساعد المحتاجين. لا يمكنني ذكرها كلها بأكملها في أثناء هذا الوقت القصير المتاح لي بينكم. أملي هو أن أجدد وأقوي التزامكم لأن تقدموا المساعدة للمحتاجين. هناك ترنيمة في عن دعوة الرب إلى المشاركة في هذه العمل وفي هذا العمل، وقد أردت غناؤها منذ أن كنت صبيا صغيرا. في طفولتي أعرت اهتماما كبيرا إلى اللحن المرح أكثر من الكلمات القوية التي احتوتها الترنيمة. اسمعوا إلى هذه الكلمات: هل فعلت اليوم أي خير في العالم؟ هل ساعدت المحتاج؟ هل أدخلت البهجة في قلوب الحزانة؟ إذا لم أفعل ذلك هل يعني هذا بأني فشلت؟ هل تخفف عبء أحد اليوم لأني قدمت مساعدة؟ هل ساعدت المرضى والضعفاء اليوم؟ هل وقفت إلى جانبهم عندما احتاجوني؟ هل أدركت حاجتهم وفعلت المزيد؟ بدل من أجلس وأحلم بمنزل السماوي على الأرض، افعل فعل الخير، فيه بهجة لا توصف وبركة تنبع من المحبة والمسؤولية. الرب دائما يبعث لنا بناداءات لكي توقظنا جميعا. في كثير من الأحيان قد تكون مشاعر مفاجئة بالعطف تجاه شخص محتاج، قد يشعر بها الأب تجاه ابنه عندما يسقط وتجرح ركبته، قد تشعر بها الأم عندما تسمع بكاء طفلها الخائف في الليل، أو الابن والابنة عندما يشعرون بالعطف تجاه شخص خائف أو حزين في المدرسة. كلنا اعترتنا مشاعر العطف تجاه من لا نعرفهم. على سبيل المثال، عندما تسمع تقريرا صحفيا عن الأمواج التي عبرت محيط الباسيفيك والتي ولدها الزلزال في اليابان، فإنكم تشعرون بالقلق والخوف لأجل آخرين ممن قد يكونوا تعرضوا للأذى. مشاعر العطف والحنو تجتاح قلوب الآلاف منكم عندما تسمعون عن الطوفان الذي اجتاح جزيرة كوين في استراليا. التقارير الإخبارية تقدم لنا بيانا بعدد المتضررين، لكن الكثير منكم شعروا بالألم والحزن لأجل أولئك الناس. لقد تمت تلبية نداءات الاستغاثة من قبل 1500 عضوا من أعضاء الكنيسة أو أكثر الذين ذهبوا إلى استراليا لتقديم الخدمة والمساعدة والتعزية. لقد دفعتهم مشاعر المحبة لأن يتصرفوا بحسب عهودهم. لقد رأيت البركات التي يتسلمها كل من الشخص المحتاج والشخص الذي يستغل الفرصة ويقدم مساعدة. الأباء الحكيمين ينظرون إلى احتياجات الآخرين على أنها وسيلة يتسلمون من خلالها البركات. جلب 3 أطفال أطباقا من الطعام اللذيذ ووضعوها أمام باب منزلنا الأمامي. علم أباءهم بأننا احتجنا إلى المساعدة وسنحوا الفرصة لأبنائهم لأن يخدمونا. بارك الأباء حياة عائلتنا بفضل خدمتهم الكريمة باختيارهم لأن يدعوا أبنائهم ليقدمون الخدمة لنا. وفروا الفرص لأحفادهم في المستقبل لأن يتسلموا البركات. ابتسامات الأطفال جعلتني متأكدا من أن أحفاد أولئك الأباء سيتسلمون بركات مماثلة. هؤلاء الأطفال سيقصون على أبنائهم في المستقبل البهجة التي شعروا فيها من جراء خدمة الرب. أنا أتذكر هذه المشاعر، أي مشاعر الاكتفاء التي اعترتني في طفولتي عندما ساعدت جارنا، وبناء على طلب والدي لأن أقتلع الأشجار الميتة من حديقة الجار. كلما تسلمت الدعوة لأن أقدم مساعدة الآخرين، فإنني أتذكر كلمات الترنيمة: ما أروع الخدمة يا الله يا ملكي. أنا أعرف بأن كلمتها كتبت لكي تصف البهجة التي تأتي إلينا من عبادة الرب في هذا اليوم، لكن أولئك الأطفال الذين وقفوا أمام الباب منزلنا شعروا بالبهجة لأجل تقديمهم الخدمة وقيامهم بعمل الرب في وسط الأسبوع. لقد اغتنم أباهم هذه الفرصة لفعل الخير لكي يؤمنوا البركات للأجيال القادمة. طرق رب الاعتناء بمحتاجين طرق توفر فرصا أخرى لأباء آخرين لأن يباركوا أبنائهم. لقد رأيت هذا الشيء في بيت العبادة يوم الأحد. لقد قدم طفلا ظرفا يحتوي على نقود للتبرع إلى الأسقف وعائلته. حالما دخل إلى بيت العبادة وقبل بدء اجتماع القربان، لقد كنت أعرف العائلة والصبي. لقد علمت العائلة بأن شخصا في الجناح بحاجة إلى مساعدة. لقد قال والد الصبي ذلك بينما كان يضع نقود في من الظرف. لقد صمنا وصلينا لأجل المحتاجين. أرجوك قدم هذا الظرف إلى الأسقف باسمنا. أنا أعلم بأنه سيعطيها إلى من هم بحاجة كثيرة لا أكثر منا. فبدلا من أن يتذكر الصبي مشاعر الجوع الذي اعترته في يوم الأحد، فإنه سوف يتذكر مشاعر الدفء والبهجة التي اعترته من جراء مساعدة الآخرين. لقد رأيت هذه السعادة بادية في وجوه الأفراد الذين قدموا المساعدة بدعوة من الرب إلى الناس في مدينة أيداهو منذ سنوات عديدة. لقد انفجر سد تيتون في الخامس من شهر حزيران عام 1976 11 شخصا ماتوا. اضطر الآلاف من الناس أن يتركوا منازلهم في خلال ساعات. لقد هدم الطوفان الكثير من المنازل. الكثيرون من الناس هرعوا لأجل أن يوفروا أماكن سكنية للمتضررين. من سمعوا المأساة شعروا بالتعاطف وشعروا بالرغبة في فعل الخير وتقديم المساعدة للجيران والأساقفة وقائدات جمعيات الإعانة وقادة الروابط والمدرسين والمدرسات المنزليين. تركوا عائلاتهم ووظائفهم لأجل أن ينظفوا المنازل التي تضررت من جراء الطوفان. عاد زوجان إلى بلدة ريكسبرغ بعد الطوفان مباشرة. لم يذهبا لرؤية منزلهما. بدلا من ذلك سألوا أسقفهم إذا كان بإمكانهم تقديم المساعدة. لقد وجههم إلى عائلة تحتاج إلى المساعدة. وبعد عدة أيام ذهبوا لكي يتفقدوا ما حل بمنزلهم. لقد دمر ومسحه الطوفان. عادوا إلى المنزل إلى الأسقف وسألوه الآن ما الذي تريدنا أن نفعله؟ أينما ذهبتم وسكنتم سوف تشهدون كيف تتحول مشاعر العطف إلى أفعال كلها تفاني. قد لا تكون الكوارث الطبيعية هي السبب وراء هذه المشاعر والسلوكيات. لقد شاهدتها في رابطة الكهنوت عندما نهض عضو من الرابطة وأعلن عن رجل أو امرأة بحاجة إلى المساعدة والعثور على وظيفة لكي يعينوا أنفسهم وعائلتهم. لقد شعرت بمشاعر التعاطف تجتاح الغرفة وتدفع البعض لأن يقترحوا أسماء أناس يمكنهم أن يساعدوا الشخص في أثناء سعيه لأجل العثور على عمل. ما حصل بين أعضاء رابط الكهنوت وما حصل البيوت التي دمرها الطوفان في أيده ما هو إلا دليل على طرق الرب التي يوفرها لأبنائه لأجل أن يقدموا المساعدة للمحتاجين. نحن نشعر بالعطف ونعرف كيف نسخر طرق الرب لأجل أن نساعد الآخرين. في هذا العام سوف نحتفل بمرور 75 عاما على تأسيس برنامج الكنيسة لتقديم الإغاثة. لقد وضع هذا البرنامج لمساعدة من فقدوا وظائفهم ومزارعهم وحتى في منازلهم في الفترة التي أطلق عليها اسم فترة الكساد الاقتصادي. لا زال أبناء السماوي بحاجة للمساعدة وسيظلون بحاجة للمساعدة في كافة الأزمنة والأوقات. الأساس الذي يقوم عليه برنامج الإغاثة في الكنيسة مصمم لكي يساعد الناس في كافة الأزمنة والأوقات وفي كافة الأماكن. هذه المبادئ والأساسيات هي روحية وأبدية. لأجل هذا السبب فإن فهمها وحفظها وحفرها في قلوبنا ستدفعنا لأن نستغل هذه الفرص المتاحة أمامنا لكي نساعد الآخرين ولأن نفعل كل ما يدعو ربنا فعله. سأعرض عليكم بعض هذه المبادئ التي أرشدتني بينما سلكت طرق الرب لمساعدة الآخرين وعندما وبالمقابل تسلمت يد العون من الآخرين. أولا، الكل يشعر بسعادة عارمة أو احترام للذات عندما يتمكنون من إعالة أنفسهم أو إعالة عائلتهم. أنا ممتن للناس الذين ساعدوني على أن آفي باحتياجاتي، وأنا ممتن أكثر للناس الذين ساعدوني في أن أعتمد على نفسي، وأنا ممتن أيضا للناس الذين دلوني على الطرق التي يمكنني أن أستخدم بها الفائض من نقودي في مساعدة الآخرين. لقد تعلمت بأن الطريقة الوحيدة للتملك فائض من النقود تأتي عن طريق إنفاق قدر أقل من النقود. تمكنت من أن أثبت من خلال تجاربي السعيدة بأنه من الأفضل أن نعطي الآخرين بدلا من أن نتسلم مزيد. قال الرئيس ماريون جيرامني عن برنامج الإغاثة: لا يمكنكم أن تصبحوا فقراء بسبب عطائكم الفائض. بعدها اقتبس قول رئيس بعثته التبشيرية ميلفين بيلارد بأن كل شخص يقدم مساعدة باسم الرب فإن الرب بالمقابل سيغدق عليه نعمته ويباركه بالمزيد. لقد اكتشفت ومن خلال تجربتي في الحياة بأن هذه المقولة هي صحيحة. عندما أكون كريما تجاه أبنائي أبناء أبي السماوي المحتاجين فإنه يكون كريما معي أيضا. المبدأ الثاني من المبادئ الإنجيل والتي كانت خير مرشد لي أثناء مشاركتي في برنامج الإغاثة هو القوة والبركة التي تنجمان عن الوحدة. عندما نضع أيدينا أيضا بيد خدمة الناس المحتاجين فإن الرب يوحد قلوبنا. قال الرئيس رابين كلارك الخدمة والعطاء ساهمتا في توطيد مشاعر الوحدة والمحبة بين الأخوة والأخوات الذين يساهمون في هذا البرنامج. لقد توطدنا مشاعر الأخوة بين من قدم المساعدة ومن تسلمها. حتى هذا اليوم فإن الرجل الذي ساعدته في تنظيف منزله من أثر الطوفان يشعر بوجود صلة قوية بيننا، وإلى الآن هو يشعر باحترام لذاته لأنه قدم كل ما باستطاعته لعائلته. لو عمل كل منا بمفرده لخسرنا الكثير من الكثير من البركات الروحية. هذا يقودنا إلى المبدأ الرابع الذي يقوم عليه برنامج الإغاثة. دعوا عائلتكم تشارككم تأدية هذا العمل لكي يتعلموا أن يعتنوا ببعضهم البعض تماما كما يعتنون بالآخرين. أبناءكم وبناتكم الذين يخدمون الآخرين سوف وبالتأكيد يهرعون إلى خدمة بعضهم البعض في وقت الحاجة. المبدأ الرابع يقوم عليه برنامج الإغاثة في الكنيسة تعلمته عندما كنت أسكفا. لقد تعلمت من السفر المقدس الذي يوصينا بأن نبحث عن الفقراء ونقدم لهم المساعدة. إنها وظيفة الأسقف لأن يعثر على الطرق المناسبة لكي يقدم يد العون للعائلات التي لا زالت بحاجة للمساعدة. لقد اكتشفت بأن الرب وعن طريق الروح القدس ييسر لنا أمر العثور على الفقراء ومن هم بحاجة لمساعدتنا. البعض منكم سيحتاج إلى تسلم مثل هذه ذلك الإلهام في الشهور المقبلة، ولكي نحتفل بالذكرى 75 على مرور تأسيس برنامج الإغاثة سأقدم لكم الأعضاء في جميع أنحاء العالم سوف يشاركوا في يوم الخدمة. أود أن أطرح عليكم ثلاثة اقتراحات عليكم بينما تخططون لمشروع الخدمة. أولا، هيئوا أنفسكم روحيا فقط من رقت قلوبهم بسبب كفارة المخلص. يمكنهم أن يفهموا الهدف من وراء هذا البرنامج والبركات المرافقة له على صعيدين الروحي والمادي والتي ستغدق على حياة أبناء الأب السماوي كأفراد ومجتمع. اقتراحي الثاني هو أن تختاروا من تترك حاجتهم أثرا روحيا قويا على قلوبكم وعلى قلوب من يتسلمون مساعدتكم. سيشعر الناس الذين ستقدمون يد العون بمحبتكم لهم، وسوف تدخلون البهجة إلى قلوبكم تماما كما هو مدون في كلمات الأغنية. اقتراحي الأخير هو أن تقوي أوصر العلاقات التي تربط ما بين العائلات، روابط الكهنوت أو المؤسسات المساعدة والناس الذين تعرفونهم في مجتمعاتكم. مشاعر الوحدة سوف تزيد من الأثار الإيجابية للخدمة التي تقدمونها، ومشاعر الوحدة هذه سوف تسود بين العائلات وفي الكنيسة والمجتمعات وسوف تنمو وتصبح بمثابة تركة للكنيسة حتى وبعد انتهاء المشروع. هذه هي فرصتي لكي أعبر لكم عن تقديري لكم عن طريق الخدمة والمحبة المتفانية التي تقدمونها للرب. تسلمت الكثير من رسائل الشكر من الناس الذين ساعدتموهم عند مقابلتي لهم. لقد عثرتم على الطرق لكي ترفعوا من معنوياتهم. أنتم وتلاميذ المخلص المتواضعين قد قدم الخدمة المتفانية المجانية إلى الناس، وبالمقابل الناس الذين ساعدوهم أغرقون بتعابير شكرهم وامتنانهم. أنا أتسلم نفس تعابير التقدير من الناس الذين عملوا معكم. أنا أتذكر في أحد المرات وبينما كنت أقف إلى جانب النبي عزرا تافت بنسون بينما كنت نتحدث عن الخدمة في الكنيسة الرب، فأجابني بحماسة الشباب عندما قال أنا أحب هذا العمل وهو ناجح. باسم المعلم أعبر لكم عن شكري وتقديري عن الخدمة التي تقدمونهم لأبناء أبينا السماوي. إنه يعرفكم ويرى جهودكم وسعيكم وتضحياتكم وتفانيكم. أصلي بأن يمنحكم البركات كمكافأة لكم على ثمار عملكم وعلى جلبكم السعادة لمن قدمتم لهم المساعدة باسم الرب. أنا أعلم بأن الله الأب يحيى وبأنه يستمع إلى صلواتنا. وأنا أعلم بأن يسوع المسيح هو المسيح وأن أنتم وتخدمون سوف تتزودون بالقوة لأجل خدمتكم له. ويمكنكم أن تعرفوا كما أعرف أنا بقوة الروح القدس بأن جيسوس سميث هو كان نبي الله الذي استعاد الحقيقة والكنيسة الحية أي كنيستنا. وأنا أشهد بأن الرئيس مونسون هو نبي الله في عصرنا هذا. وأنا أصلي من أجل أن تتكثف جهودنا من أجل أن نساعد الآخرين باسم يسوع المسيح. آمين.
Our Heavenly Father,
أبونا السماوي, نحن ممتنون لما رأيناه وسمعناه وشعرنا به, وممتنون لأولئك الذين يقودون ويعلمون, ونصلي لأجلهم ولصحتهم, ونصلي بأن نكون متواضعين ورحومين مثل الأطفال ونستمع إلى الوصايا التي سمعناها. هناك الكثير من الأطفال في جميع أنحاء العالم الذين يتألمون نتيجة للمآسي والكوارث الطبيعية والإنسانية, بعضها نعرفه والبعض لا نعرفه. نصلي لأولئك المسحوقين والفقراء والمحتاجين والبائسين والجوعى, ونصلي بأن يحصلوا على بركة من الراحة والمساعدة, ونصلي أيضا بأن نكون ملهمين جماعة وأفرادا كي نعرف كيف نساعد ونتعاطف, وتحول عطفنا إلى عمل لأبنائك, ونطيع العهود التي قمنا بها, وندعو للحصول على بركة من السلام والاستقرار للأمم غير المستقرة, وكي تزيل العوائق التي تمنعنا من تحقيق مهماتنا, وأن نفعل ذلك. ونصلي بأن تكون بركتك علينا الآن باسم ابنك يسوع المسيح, آمين. كان ذلك هو الجزء الأول من المؤتمر 81 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. اختير المتحدثون من بين السلطات العامة للكنيسة, وتم توفير الموسيقى من قبل جوقة الهيكل.
This broadcast has been furnished as a public.
هذا البث تم توفيره كخدمة عامة من قبل مؤسسة بونيفيل للتوزيع, وأي إعادة نشر وتوزيع ونسخ أو أي استخدام آخر لهذا البرنامج من غير موافقة خطية ممنوع.